تسائلك؟ ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. برنامج جديد، أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم وأن يكتب لنا فيه الصدق والإخلاص والقبول. كتير ما نتساءل ليه إحنا حياتنا بتبدأ وتنتهي بدون ما نشعر. السؤال اللي بيلح على أسماعنا اليومين دول، ليه إحنا دايما خارج التصنيف؟ إحنا دايما برا التصنيف العالمي في التعليم، برا التصنيف في الطب، برا التصنيف في الهندسة، برا التصنيف حتى في الكورة، برا التصنيف. ليه إحنا برا التصنيف؟ ليه إحنا خارج التصنيف؟ عدت أبحث عن إجابة ولقيت إن الإجابة المقنعة من وجهة نظري إن إحنا خارج التصنيف لأن إحنا أنفسنا خارج التصنيف. إحنا مش فاهمين الحياة صح، مش فاهمين إزاي نعيشها صح، مش فاهمين إحنا جينا هنا ليه. تعال أبدأ معاكم بقصة، قصة قرية حصل فيها وباء، وباء شديد قتل أطفال ونساء وشيوخ كتير من أهل القرية، وفضلوا يبحثوا عن دواء يحاول إن هو ينجيهم من هذا الوباء، وفضلوا يدوروا لغاية ما لقوا الدواء ده مثلا في بلد عريق زي روسيا، وأتوا بأمهر طالب في هذه القرية وأرسلوه في بعثة، بعثة واضحة محددة، وخرج كل أهل القرية عشان يودعوا الطالب ده في سفره المجيد اللي إنه هو بيملك بالنسبة لهم إكسير الحياة. وخرجت أهل القرية كلهم يودعوا الطالب ده في سفره المحدد بمدة معينة، هيروح يجيب الدواء ويرجع تاني. وراح الطالب روسيا في بعثته المحددة، وأول ما نزل روسيا فوجئ إن روسيا فيها كاس عالم وفيها ملاعب وفيها مسارح وفيها استديوهات بسكوهات جناين حدائق، فوجئ إن فيها حاجات كتير جدا، وانشغل في كل حاجة من دي شوية ونسي الغاية اللي هو كان جاي من أجلها، علة سفره، ألا وهي إيه؟ الدواء. كانت النتيجة المتوقعة إن أهل القرية كلهم هيموتوا عن بكرة أبيهم. كذلك إحنا علتنا في الدنيا دي إن إحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى، إن إحنا نحاول نطور من حياتنا، نحاول نطور من أنفسنا، نحاول نغير من أنفسنا، نحاول إن إحنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى. مش هنعيش ونموت بهذه الصورة الروتينية، اتولد، اتعلم، دخل الثانوية العامة، خرج، دخل الجامعة، اتخرج، سافر برا، رجع، خطب، اتجوز، خلف، كبر، طلع معاش، مات وهو لا يدري فيما ولد وفيما مات، قاعد منتظر. انا مش راضي عن حالي، انا مش راضي عن اسلوب طريقة حياتي، انا مش راضي عن كل ده، ولكنه قاعد منتظر قوة غيبية تسقط من السماء بقدرة قادر تحول كل حاجة 180 درجة، مستني لحظة الخلاص، لحظة ان هي تهبط عليه من السماء، ان كل حاجة هيجي له يوم الانقلاب، كل حاجة في حياته هتتغير. وانا بقولك ان اللي منتظر قوة غيبية، منتظر قائد استثنائي او مهدي يخرج من سرداب او نبي يخرج من السماء، اذا وجد هذا الشخص لن يتبعه، لان هذا الشخص لا يقود الفارغين ولا المهزومين. بنو اسرائيل لما ذهبوا لنبي لهم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لما العماليق غزوا بني اسرائيل، بنو اسرائيل راحوا للنبي بتاعهم سيدنا صموئيل قالوا احنا عايزين قائد عسكري، قائد ذو خلفيه عسكريه نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل، مش سوف نقاتل او سنقاتل، مجرد ان الملك ده هيظهر احنا منتظرينه، مجرد ان الملك ده اول ما يظهر احنا نتبعه. قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال ها تولوا الا قليل منهم، تولوا الا قليل منهم، وتوارثت هذه الاجيال ورا بعضها عقيدة الانتظار، واحنا مش عارفين هنعمل ايه، واللي احنا فيه ده مكتوب، اللي احنا فيه ده قدر مكتوب. احنا بنخلط بين كلمتين يا جماعة، بين كلمة مكتوب وكلمة مجبور. مكتوب ان الله كتبه وقد يغير، لا يغير القدر الا الدعاء، اما مجبور فاننا مجبورون، احنا مجبورون على ده، مجبورين على الواقع ده، مجبورين على حياتنا دي، مجبورين على عيوبنا، واحنا عمرنا ما هنتغير، مجبورين. لدرجة ان في فرقة تجاثي اهل السنة والجماعة اسمها فرقة الجبرية، ظهرت في القرون المتقدمة تقول باننا مجبورون حتى على ذنوبنا حتى على كل حاجة. ودخل احد ائمة الجبرية في بيته يوما فوجد امرأته والعياذ بالله مع رجل تزني، فلما ذهب يعلوها بالسيف فقالت له اتق الله أنسيت المذهب، المذهب اللي هو إيه؟ إن أنا مجبور على فعل ده، أنا مجبور على الواقع ده. فقال لها جزاك الله خيرا لقد رددتني إلى رشدي. سفة وجبرية مقيتة ديننا منها براء. السؤال التقليدي، طب إحنا لغاية إمتى هنفضل كده؟ إحنا لغاية إمتى هنفضل أنت غير راضي عن نفسك وقاعد تجلد نفسك وتذبح نفسك بغير سكين، وقاعد تعلق كل اخطاء حياتك على شماعات نفسيه، وانت بارع ومتميز في صناعه المعاذير، في صناعه الشماعات النفسيه وتبرير حاله الركود اللي انت عايش فيها دي. البراعه دي هتكلفك نفسك، هتكلفك حياتك، هتكلفك ولادك، هتكلفك علاقتك بربنا، هتكلفك اغلى حاجه عندك. قال الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو ايه؟ وهو كل على مولاه. يعني ايه هو كل على مولاه؟ انسان اتكالي، انسان اعتمادي، انسان حياته كلها متعلقة على من حوله، معتمد على ابيه في المصروف، ومعتمد على امه في الاكل والهدوم، ومعتمد على اخته تكويله ومش عارف ايه، وعلى اخوه صغير يروح مشوار، وعلى وقاعد الاقتصاد، الواقع، المشايخ، قاعد يعلق على شماعات، وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير، معتمد اعتماد كلي وجزئي على والدته، ودي أمراض نفسية هنستعرض لها في برنامجنا إن شاء الله، معتمد اعتماد جزئي على والدته، وكلما كانت الأم أكثر برا بأبنائها، وده مشاهد، كل ما كانت الأم أكثر برا بأبنائها كلما كان الأبناء أكثر عقوقا لها، لأن هي عودتهم إن ده واجب، لأن هي عودتهم إن ده حق واجب عليهم، عليها فرض عليها، عودتهم إن هي بتعمل كل حاجة مكانهم. فلما كبروا يبروها ليه؟ لأن هم شافوا إن هي خلاص هي واجب إن هي تعمل لهم كده، وعايشين زي ما علماء النفس بيسموها الكومفورت زون، عايشين في منطقة الراحة بتاعتنا، المنطقة اللي احنا بنجد فيها انسنا والفنا، وبنعمل كل حاجة ببساطة، ومش قادرين نخاطر، ومش قادرين نخرج منها. واحدة من اكبر المفارقات في هذه الحياة انك تعيش الحياة محاولا ان تبقى دائما في راحة. الحياة سترسل لك مزيد من الصراعات والمشاكل والصخور والعقبات والقضايا طول ما انت قاعد مستسلم مستكين، طول ما انت قاعد في منطقة الراحة بتاعتك هتفضل كده. يعني الناس بدل ما ان هم يخرجوا من منطقة الراحة ويبدأوا يطوروا من انفسهم وينموا وينضجوا وينقلوا ويعالجوا مشاكلهم الخاصة ويعالجوا اوجه القصور لديهم ويتجاوزوها، لا بيفضلوا في صراع. حضرتك ليه مش موجود على الكوكب ده اعتباطا؟ حضرتك مش موجود على الكوكب ده عشان تتمتع بكوب شاي او مشروبك المثلج وانت تجلس على شاطئ وسط اصحابك لكي تتسامروا، انت مش موجود على الكوكب ده عشان كده، انت موجود على الكوكب ده لتمه، موجود على الكوكب ده لتصحح أخطائك، موجود على الكوكب ده لتحسن من مستواك، لتحسن علاقتك بربك، تحسن علاقتك بأهلك، تحسن علاقتك بأولادك المنسيين، بزوجتك المهملة، بزوجك اللي انت نافياه، بشغلك المتراكم، تحسن من مستواك، تنقل. ليه انت خارج التصنيف؟ ليه انت قافل على نفسك في منطقة الراحة؟ العادات المألوفة السهلة بالنسبة لك، واحدة قالت لي مرة أنا بتفاعل مع الجماد، أنا بتفاعل مع المكان اللي أنا قاعدة فيه. ليه؟ منطقة الراحة دي عاملة زي البيضة للكتكوت، هي المنطقة بتاعته. حتى الكتكوت بيكسر قشرة البيضة ويخرج من منطقة الراحة بتاعته، بيخرج عشان يشوف النور، بيخرج عشان يشوف العالم. طول ما أنت في منطقة الراحة بتاعتك، الحياة هتعطيك كثير من الأسباب لتدفعك خارج منطقة الراحة الخاصة بك. هما أحد اختيارين، إما أن تنمو وترتقي وتنضج وتبدأ تواجه العالم وتشعر بعدم الراحة بموافقتك، وإلا تسلم مفاتيح حياتك لكل من حولك ليديرون حياتك بإرادتهم، وتبقى أنت مفعول به أو نائب فاعل أو مفعول فيه. وطالما أنت مالكش خطة، ومالكش أنت خطة واضحة ومحددة وليك هدف سامي كل يوم بتبني فيه وكل يوم بتتدرج له وكل يوم بتحط فيه طوبة، طالما انت مالكش خطة هتبقى جزء شئت ام ابيت من خطط كل المحيطين بيك. هل تظن ان العباد اللي حازوا السبق ووصلوا الفردوس الاعلى وقال الله عز وجل فيهم اولئك الذين اردت وغرست كرامتهم بيدي، هل تظن ان هم وصلوا كده اعتباطا؟ هل تظن ان افضل لاعبين في العالم اللي العالم كله بيركز انظاره عليه الوقتي، افضل لاعبين في العالم وصلوا لهذه المستوى اعتباطا؟ هل تظن ان العلماء والادباء اللي حازوا جائزة نوبل، ودي ارفع جائزة في العلوم والادب، اللي حازوا جائزة نوبل وصلوا لها كده اعتباطا؟ هل تظن ذلك؟ الناجحون، ولو معاك ورقة وقلم اكتب الكلمة دي، الناجحون يحتفلون في العلن بما بذلوه من جهد في الخفاء. الناجحون يحتفلون في العلن بما بذلوه من جهد وتعب مبني في الخفاء. أبطال المصارعة ما بيحققوش النجاح في حلبة المصارعة، فقط يحققون الشهرة هناك، لكن النجاح الحقيقي قبل كده. لما انت عارف ده كله، ليه بتضيع عمرك قدام التلفزيون؟ ليه بتضيع عمرك، بتضيع أغلى أيامك على الفيسبوك وعلى تويتر؟ ليه بتضيع أغلى أوقات حياتك في المماطلة المزمنة؟ في تفسير ابن أبي حاتم قال معمر بن راشد قال روينا في قول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، قال روينا أن الصبيان مروا على يحيى بن مريم وهم يلعبون، قالوا له هيا بنا لنلعب، قال ما للعب خلقت، وآتيناه الحكم صبيا. لازم تتغير، لازم تغير من حياتك، لازم تاخد القرار الصعب، لازم تتحمل الفشل، لازم تتحمل الإحراج، لازم تتحمل الرفض، لازم تشعر بعدم الراحة. عليك أن تعقد العزم على مواجهة كل ده. لازم تتغير، لازم تغير حياتك، لازم تغير كل ده. أينشتاين بيقول أن تفعل الجنون أن تفعل الشيء كل مرة بنفس الطريقة وتنتظر نتيجة مختلفة، يبقى ده اسمه إيه؟ مجنون. كل مرة بنفس المعطيات نفس الانبوت وبننتظر نتيجة مختلفة، اللي يعمل الكلام ده يا جماعة يبقى مجنون. اللي قرر يقعد في منطقة الراحة، في ناس كفرت بالله العظيم سبحانه وتعالى لأنه قرر يقعد في منطقة الراحة. قال الله عز وجل إنهم ألفوا، منطقة الألف، منطقة الراحة، أنا أتعب نفسي ليه ودور ليه؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عمه هو أحب الناس إليه، قال له يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، قال لا، هو على دين عبد المطلب. منطقة الراحة، وآثر إن هو يقعد في منطقة الراحة، واتنين من أصحابه اللي كانوا معاه أسلموا، سبحان الله العظيم، لأن دول رفضوا إن هم يقعدوا في منطقة الراحة. قال الله عز وجل من كان في هذه أعمى، مش شايف وهيفضل مش شايف، من كان في هذه أعمى في الدنيا فهو في الآخرة أعمى أكثر عمية وأكثر ضلالا. دي اسم تفضيل من الصفة، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. لكن اللي أبصر النور وخرج من منطقة الراحة وقرر أنه يواجه نفسه ويواجه المجتمع وقرر أنه ما يبقاش مع الأغلبية ويسور، نجا وحسن إسلامه
وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن إسلامه. أبو سفيان بن حرب خرج من غزوة أحد، أبو سفيان بن حرب كان من أشد من حارب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، خرج من غزوة أحد أقسم بالله والعزة أنه لن تمس رأسه ماء جمامة حتى يسأر من المسلمين، وبر في غزوة بدر، وبر في قسمه ولم يحنث به لغاية ما هزم المسلمين في غزوة أحد. نفسه أبو سفيان بن حرب، نفس الشخص، قرر ان هو يعمل دايفيرجن، ان هو يرجع لربنا سبحانه وتعالى، حتى لو هيقاوم، حتى لو هيواجه، حتى لو هيعاني من سطوة المجتمع عليه، قرر ان هو يواجه. نفسه ابو سفيان بن حرب كان في غزوة حنين، كان بيسوق بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، كان ماسك من طرف، وابو العباس، العباس بن عبد المطلب من طرف، كان النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده يريد ان يقتحم في الجيف في الجيش، وابو سفيان يثقله، يريد ان يرجعه. ابو سفيان الحافظ ابن حجر في الاصابه يقول ان ابا سفيان رميت عينه في غزوه الطائف يوم الطائف، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ملقاه على يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر ان شئت ولك الجنه. قال: اصبر يا رسول الله، هذه العين اليمنى. ثم جاء يوم اليرموك فرميت عينه اليسرى يوم اليرموك، وهو يحرض المسلمين على الجهاد، وهو يقول: يا نصر الله اقترب. وهو كان ايه؟ كان ابو سفيان. انت ما تتغيرش ليه؟ طب ما هو اتغير اهو. سيدنا عكرمة ابوه ابو جهل. ابو جهل ده يا جماعة اول من نزل فيه القرآن: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. سيدنا عكرمة كان من المقاتلين الاشاوس ضد الاسلام. سيدنا عكرمة في يوم اليرموك لما دخل الروم على عسكر المسلمين وكادوا ان يدخلوا في وسط سيدنا خالد الوليد ويفتكوا بامرأته، سيدنا عكرمة كسر غمد سيفي وتبايع هو وسبعين على الموت، فذهب اليه سيدنا خالد، قال له: يا عكرمة اليك عني، فانك لم تصب بمصيبتي، قد كنت انا وابي اشد الناس يوما على رسول الله من اجل اللات والعزى، افاجبن بنفسي عنه اليوم؟ لا والله. ودخل فشاطف أن دم الروم أفضل الدماء وأزكاها، وجئنا نشرب منها. وكان رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث عوف ابن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين. ثم صليش على النبي ليه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقال المقضي عليه: لما أدمر حسبي الله ونعم الوكيل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قضى بين اثنين، فقال المقضي عليه: لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز. إن الله يلوم على العجز، إنك قاعد فاشل مكتئب محبط سوداوي ظلامي، قاعد في ركن كده، أنا مش نافع في أي حاجة، ده شطانك، ده شطان اليأس. قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يا أخي أنت كنز، أنت كنز وأنت لا تعلم. ليحزن الذين آمنوا، هو لا يريد منك إلا ده. الرفعي في وحي القلم يقول: لا يريد منك الهم إلا أن تناديه فيلبيك سريعا. ما تفعل الشمس في كل هذه الحيطان والجدران والجسور التي تقيمها بينها وبينك؟ افتح لها، افتح نوافذ، افتح شبابيك. ان الله يلوم على العجز، ان الله يلوم على العجز، لكن عليك بالكيس، فان غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اعوذ بك يا رب من العجز وايه والكسل. كان اذا نام اذا قام من نومه وسب عليه الصلاه والسلام، مش يقوم يقعد في السرير ثلاث ساعات ويقوم على ما يدخل يغسل وشه ساعتين ويقوم، لانه مفيش جدول حياه، مفيش خطه، مفيش نموذج متدرج. هو بالنسبه له فراغ فراغ فراغ، فاي حد بيجي بيدخل، اي حد بياخده هنا ياخده، مشوار، فرح، خروجه، خلاص فراغ، عايش في الفراغ، ما عندوش برنامج يومي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. ايه الفرق بين العجز والكسل؟ العجز هو ترك الشيء مع القدرة على الأخذ به، ترك الشيء مع القدرة على العجز هو عدم قدرة المرء، اعتذر، عدم قدرة المرء على فعل الشيء لأنه لا يملك أدواته، هو لا يملك أدوات الموضوع فهو عاجز إن هو يقوم بهذا الأمر. عكسه الكسل، الكسل هو ترك الشيء مع القدرة على الأخذ به. يعني العاجز ما عندوش الأدوات اللي تخليه يقوم بالمهمة دي، الكسلان عنده الأدوات، عنده القدرات، عنده الموهبة إن هو يقوم بهذا الأمر، ولكن كسلان، ولكن محبط. هو حقيقة عنده من الفتوة والصبر والشباب ما يهد به الجبال، ولكن الكسل، كسل ايه؟ كسل القلب، الكسل كسل القلب، تساقل وحب الراحة والخمول، حتى صارت ظاهرة في العالم الآن. الـ WHO منظمة الصحة العالمية تقول أن ثالث أكبر أسباب الوفاة في هذا القرن هو الخمول البدني، الخمول البدني اللي بيعقبه دايما خمول عقلي وقلبي، خمول بدني. في الطب بيقولوا obesity is the mother of diseases، يعني السمنة هي أم الأمراض. مجرد ان انت بتأتيك السمنة ويبقى فيه خمول بدني، اول ما تيجي تلاقي الأمراض كلها جت وراها، الضغط جي وراها، السكر جي وراها، القلب جي وراها، الكوليسترول عالي، كل المشاكل، هشاشة العظام، خشونة الركبة، العمود الفقري، الرقبة، السمنة هي أم الأمراض. وفي دراسة أو إحصائية عملتها الـ WHO بتقول إن 17% من البريطانيين سبب وفاتهم الخمول البدني، و4.5% من اليونانيين سببهم الخمول البدني سبب الوفاة، وأمريكا 11%، والدول العربية حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، وقاعدين بس نتغنى كل محفل، كل حاجه، كل بطوله، كل حاجه، نقول ايه احنا حضاره ايه ال 7000 سنه، يا دي حضاره ال 7000 سنه. هم اقاموا حضاره من منظورهم، حضاره ال 7000 سنه. سيدنا سلمان الفارسي كان يقول ان الارض لا تقدس احدا ولكن يقدس الانسان عمله، ان الارض لا تقدس احدا ولكن يقدس الانسان عمله. تلاحى اقوام من اليهود والنصارى والمسلمين أيهم أفضل، وكل يدعي أن دينه أفضل، فقال الله عز وجل وأنزل في كتابه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. إن إحنا لازم يا جماعة نتعلم إن إحنا نتحمل المسؤولية، ما تعلمناش من وإحنا صغيرين إن إحنا نتحمل المسؤولية. فلما صدمنا في الواقع ولما صدمنا في المجتمع من أول منطقة الجامعة ومنطقة الشغل ومنطقة الزواج ومنطقة اتصدمنا، فمبقاش عارفين نختار ايه ولا ايه. لازم نتحمل المسؤوليه، ولازم نعوب باللائمه على انفسنا اولا، ولازم ندفع الثمن. سيدنا يوشع بن نون لما كان مع سيدنا موسى ونسي الحوت، قال الله عز وجل فنسي حوتهما، الاثنين نسوا حوتهما، لكن سيدنا يوشع بن نون تحمل المسؤوليه كامله، قال اني نسيت الحوت وما انسانيه إلا الشيطان وإيه أن أذكره. تحمل المسؤولية كاملة، لازم نتحمل المسؤولية يا جماعة. المسؤول الحياة بدون سعادة، الحياة بدون هدف، الحياة بدون الارتباط بربنا سبحانه وتعالى قدر مشترك بينك وبين كل الكائنات الحية، بينك وبين النمل، بينك وبين الذباب، بينك وبين الصراصير، بينك وبين الحشرات، بينك وبين الفئران، كل دي اسمها ايه؟ اسمها كائنات حية. ايه الفرق بينك وبينهم؟ الفرق بينك وبينهم ان انت لازم تتمتع بالسعادة في الدنيا عشان تحوط وتسعى متدرجا لان تحصل على سعادة الآخرة. لابد ان تعلم يقينا ان القسم المشترك بين كل العظماء اللي نجحوا في حياتهم في الدنيا، كل العظماء اللي نجحوا في حياتهم في الدنيا ما نجحوش هبهزرد او فايلك او كده اعتباطا، كلهم بلا استثناء مروا بمراحل فشل ومراحل متدنية من الفشل، وقاموا وما مدوش ايديهم لحد ولا انتظروا ان حد يعينهم ولا يساعدهم ولا يدعمهم نفسيا، واعتمدوا على انفسهم وقوموا قوموا انفسهم وقوموا المجتمع وقوموا ظروفهم وحفروا بضوافرهم في الصخر ورووا نجاحهم بالدم لغاية ما نجحوا كلهم. 5 مجلدات موسوعة مشاهير العالم، اقرا فيها وشوف كل اللي نجحوا، كل اللي نجحوا بلا استثناء حتى لو كان في الدنيا مش لازم في الدين. الصدق الصدق والتخطيط بيوصل للمقصود حتى لو كانت في الدنيا، حتى لو كان في الباطل بيوصل. اغبى طفل كان في الفصل كان طفل غبي جدا 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 جدا. لو قلنا ان لو انا سالتك سؤال، ايه اعظم عقل بشري في القرن الفائت؟ اعظم عالم، اعظم عقل بشري، بتهيالي هتبقى الاجابه اللي اسمعها من الناس كلها هو مين؟ البرت اينشتاين، صح ولا غلط؟ اينشتاين. اينشتاين ده كان طفل غبي بليد، طفل بليد. كان مدرس الرياضيات بيقول له انت اغبى طفل عندي، انت طفل فاشل ولن تكون يوما لك قيمه ولا قائمه. وفضل اينشتاين يتحدى نفسه ويشتغل على نفسه ويقاوم 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 لغايه ما بقى اعظم عالم فيزياء في القرن العشرين، وتوج حياته بجائزه نوبل، وعرضوا عليه ان هو يصبح اول رئيس لدولة اسرائيل ولكنه رفض وقال انا رجل علم ولست رجل سياسة. وبعد وفاته، بعد وفاته بفترة كبيرة جدا، نبشوا قبره، نبشوا قبره ويخرجوا رفات دماغه لكي يحللوا هذه العبقرية ايه سببها. وكان اينشتاين الطفل الغبي. الرواية المشهورة جدا 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 رواية الخيميائي بتاعة الكاتب الشهير باولو كويلو. باولو كويلو ده يا جماعة كان طفل في المدرسة وكان من هواياته ان هو يكتب روايات، ولكن كان هو من عائلة متدينة، والعائلة ديت كانت بتكره موضوع، لان هما كانوا عائلة مسيحية نصرانية، فكانت بتكره موضوع الروايات وبترى ان ده ضرب من الشياطين وهكذا. وخرج باولو كويلو وفضل مصر على حلمه، فضل مصر ان هو لازم يحقق حلمه، لازم يبقى كاتب روائي. وفضل يكتب لغاية ما كتب رواية الخيميائي اللي اتطبع منها 280 مليون نسخة في العالم، وخدت جايزة تاني أفضل رواية كلاسيكية في العالم كله، وترجمت ل 31 لغة. وقال كلمته المشهورة: كل شيء فقدته في حياتي كان من كثرة وشدة خوفي أني أفقده، ولكن كان عنده حلم. ثواني نخرج فاصل ونرجع لكم تاني، ما تروحوش في اي مكان، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم. ربنا يبارك في حضراتكم ويحفظكم ويبارك فيكم. العالم كله النهاردة يا جماعة، العالم كله بلا استثناء، كل الدول انظارها متوجهه ناحيه كاس العالم. اشهر لاعب في كاس العالم بلا منافس ولا منازع فيما اعرف، اشهر لاعب واللي هو بيحصد اكثر الجوائز وبيحصد اكثر الميداليات وهو حديث كل الأوساط الرياضية هو ليونيل ميسي. احنا دايما بننظر نظرة سطحية للأمور. الله سبحانه وتعالى خلق لنا عينين لنرى البعد الثالث الثري دي. يعني احنا لو عندنا عين واحدة هنشوف 2D، انما البعد الثالث ده عشان عندنا عينين لازم نبص للمسلسل كله للقصة كلها مش اخر لقطة. ليونيل ميسي ده وهو صغير كان دايما يتطرد من الفريق بتاعه، دايما يتطرد من الفريق لانه كان عنده نقص في الجروس هرمون، في هرمون النمو، هرمون نمو العضلات، فكان دايما عضلاته لا تنمو بصورة تتناسب مع عمري، وكان دايما هو اقصر او بيبان ضئيل اقل من كل زمايله في الفريق، فكان دايما المدرب يطرده وتحدى نفسه وفضل يشتغل على نفسه وفضل يقاوم 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 ويقاوم مشكلته الذاتية لغاية ما بقى الآن ليونيل ميسي، لأنه كان عنده هدف، لأنه كان عنده حلم، لأنه قرر أنه ما يكملش حياته خارج التصنيف، قرر أنه ما يكملش حياته بالطريقة دي، قرر أنه هو نفسه يبقى تصنيف نفسه، أنه يبقى جوه التصنيف، أنه يبقى رقم واحد في التصنيف، من أشهر إن لم يكن أشهر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، هو الرئيس 16 للولايات المتحدة الأمريكية هو إبراهام لينكولن. إبراهام لينكولن ده كان تاجر، وكان عنده مشكلة إن هو كل ما يخطب امرأة يروح يخطبها يتقدم لامرأة عشان يخطبها تموت مرة واثنين وثلاثة واربعة، كل ما يخطب واحدة تموت، وخطب في المرة الخامسة وبالفعل في المرة الخامسة تم الزواج وزوجته اللي معاه كملت وانجبت له ثلاث او اربع اولاد تقريبا، ورجع مرة من شغله لقى البيت بتاعه كله في حريق، اكل البيت كله بما فيه زوجته واولاده، واصيب باكتئاب وصدمة شديدة. لو يعني لو كانت في حد مننا كان ممكن تتوقف معاها الحياة، لكن ابراهام لينكولن قرر ان هو يشتغل بالسياسة، وقرر ان هو يبدأ حياة جديدة ومجال عمل جديد. قرر ان هو يترشح لانتخابات الكونجرس الامريكي، يعني زي انتخابات مجلس الشعب عندنا كده. اترشح مرة وسقط، المفروض ان هو بقى خلاص. اترشح المرة التانية وسقط، اترشح المرة التالتة وسقط، الرابعة ويسقط، الخامسة ويسقط، الستة ويسقط، 8 مرات يترشح لانتخابات الكونجرس ويسقط، والمفروض ان هو بقى خلاص افهم الرسالة ان هو يعتزل. لا، قرر ان هو يترشح لانتخابات نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية ويترشح، وبالفعل سقط. المفروض ان هو يعتزل كل ده، المفروض يفهم الرسالة، يفهم، لكن ده كان عنده اصرار. ما رأيت أحد من الناجحين في دين أو في دنيا إلا والقاسم المشترك بينه وبين كل الناجحين إنه عنده إصرار، وبتعامل مع نفسه بصرامة، بتعامل مع نفسه بمنتهى القوة. قرر إبراهام لينكولن إنه يترشح لانتخابات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدر الله سبحانه وتعالى ان هو من المرة الاولى ينجح. وقال المثل المشهور بتاعه اللي سطر بعد كده قانون يحذوه كل من ورائه، قال ايه؟ قال sometimes I win، انا احيانا بكسب، sometimes I win، انا في بعض الاحيان بكسب، and sometimes، وفي احيان تانية كان المفروض يقول، هو قال انا بكسب يبقى المفروض مرة بكسب ومرة ايه؟ ومرة بخسر. Sometimes I win and sometimes I lose. المفروض كان يقول كده، يقول Sometimes I win and sometimes I lose، يعني انا مرة بكسب ومرة بخسر. قال ايه؟ قال Sometimes I win and sometimes I learn، يعني انا مرة بكسب ومرة بتعلم. هو ده، احنا محتاجين ده، محتاجين ان احنا دايما نتعلم، محتاجين ان احنا نفهم ان الفشل، ان النجاح زي ما تشرشل رئيس وزراء بريطانيا بيقول، النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل آخر بنفس الحماسة دون الرجوع خطوة إلى الوراء. لو قلنا إن المخترعين بتوع العالم كتير، لكن في مخترع فيهم دايما بصراحة أقف عند السيرة الذاتية بتاعته موقف الإعجاب إن لم يكن الانبهار. يعني احنا في الاستوديو لو انا بصيت في كل تفصيلة من تفاصيل الاستوديو هتلاقي ان هو كان سبب في التفاصيل دي، كان سبب في كل حاجة، مش اختراع واحد بس، لا ده اختراعات، ما يعني هو تقريبا تصدر قمة الاختراعات البشرية 1350 اختراع. مين ده؟ توماس صامويل ألفا أديسون. توماس أديسون اللي اخترع الكهرباء وأضاء العالم كله باختراعه ده تحديدا وهو طفل صغير، عشان نعرف احنا ممكن نبقى ايه. لا تحقر نفسك وابحث عن ذهبك تحت طينك، انت جواك حتة الذهب، جواك كنز انت ممكن ما تكونش شايفه، انت ما تكونش عارفه، انت محتاج حد يسلط لك الضوء عليه او انت تكتشفه، بس لازم تكتشفه. خسارة ان انت تعيش حياتك دي كلها وانت ما انتش عارف النقاط المضيئة في حياتك، ما انتش عارف قدراتك الحقيقية. توماس اديسون وهو طفل في المرحلة الابتدائية ارسل مدير المدرسة رسالة الى امه، وكانت مدرسة سابقة نانسي اديسون، ارسل اليها رسالة مع طفلها، وفتحت الرسالة وظلت تقرأ هذه الرسالة وتبكي، وتبكي بحرارة وهو يشاهدها في ذهول. ثم سألها: ما الذي يبكيك يا أمي؟ فقالت: يا بني، هذه رسالة من مدير المدرسة يقول لي فيها أن طفلك نابغة عبقري وقد سبق أقرانه ولا يستطيع أحد من مدرسيه أن يواكبه، ونحن ننصحك أو نهيب بك أن تهتمي به اهتماما خاصا في البيت، اهتمام خاص في البيت، وألا يختلف إلى المدرسة مرة أخرى. وقررت نانسي أديسون أن هي تركز مع طفلها، وقررت أنه لازم يقرأ كل أسبوع كتابين. وبالفعل أديسون بدأ درجات الذكاء بتاعته تتطور، وبدأ عقليته تنمو لغاية ما بقى العبقري اللي أضاء العالم كله باختراعاته. وبعد ما توفيت أمه وحزن عليها حزن شديد، ذهب توماس أديسون إلى غرفة أمه وأخرج صندوقا لها وظل يفتش في ذكرياتها، ووقع يده على هذه الرسالة فأراد أن يقرأها مرة أخرى لأنها قد وقعت منه موقعا. فلما أراد أن يقرأها وجدها من مدير المدرسة يقول لها: إلى السيدة المحترمة نانسي أديسون، نحطك علما أن ابنك تلميذ بليد غبي أقل من كل زملائه، ولا يستطيع أن يواكبهم في مستوى دراستهم، ولذا نحيطك علما أن تهتمي به في البيت وأن لا يأتي إلى المدرسة مرة أخرى. وافتكر العالم العبقري، تذكر أمه، وظل يبكيها بحرارة، وظلت الدموع تنزل منه بغزارة لمدة ساعات وهو يتذكر أمه التي حولت هذا الطفل الغبي إلى هذا العالم العبقري اللي أضاء العالم كله. أنت مهمة، وما تحقريش دورك، وما تحقريش نفسك، وما تحقريش قدراتك. أنت ممكن تكوني سبب في نهضة أمة، نهضة أمة. يعني لما بيصنفوا الشعوب الآن إن أفضل شعب في العالم ككل شعب متميز، يقول لك دولة اليابان. اليابان يقول لك دولة 120 مليون ذكي أو 120 مليون متفوق. كان السبب في نهضة اليابان، اليابان لها نهضتين، نهضة أولى ونهضة ثانية. النهضة الأولى كانت أيام الإمبراطور، اسمه الإمبراطور ميجي، والنهضة الثانية بعد هيروشيما وناجازاكي في الأربعينات، آخر الأربعينات 48 لما ترومان ألقى عليهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ألقى القنبلة الذرية المشهورة على هيروشيما وناجازاكي. النهضة الأولى لليابان لما الإمبراطور الشهير ميجي أرسل شباب لكل أنحاء العالم، أرسل إلى أمريكا عشان يتعلموا الاقتصاد، وأرسل إلى إنجلترا عشان يتعلموا سوق المال، وأرسل شباب إلى ألمانيا عشان يتعلموا هندسة الميكانيكا المحركات. لكن كانت بداية الثورة الصناعية، وكانت ألمانيا وما زالت مشتهرة بالمحركات الثقيلة. وكان في طالب نجيب اسمه أوزهاير. أوزهاير كان طالب نجيب من طلاب اليابان، وكان بيتعلم الميكانيكا وبيدرس الميكانيكا، بس بيدرسها دراسة نظرية، لم يكن ينزلوه إلى المعامل أو يدخلوه إلى المعامل العملية، فقط كله دراسة نظرية. وفي يوم رجع أوزهاير إلى بيته فوجد معرض للمحركات الألمانية، بيقول وقفت أمام المحرك وكأني أرى تاجا من الجواهر، وقلت لو فككت هذا المحرك وعلمت ما هي تركيبه لعلمت سر قوة أوروبا الصناعية وأنقلها إلى إلى اليابان. وكان بيدرس في مرحلة الدكتوراه، ولكن ترك الدراسة بتاعته وخد راح اشترى المحرك ده ورجع بيه للبيت، بيقول دفعت فيه كل راتبي كل ما معي من مال، وظللت 3 أيام أفكك في المحرك قطعة قطعة وأعطيها رقم، وأكلت في 3 أيام كل يوم أكلة واحدة لا تتجاوز 3 دقائق. وبعد ما فككت المحرك تماما ركبته مرة أخرى وأدرت المحرك فدار، فكاد قلبي أن يطير. وقررت أوزهاير بيقول قررت أن أترك الدكتوراه وأن أعمل مساعد عامل في مصنع من مصانع الحديد والصلب لأفهم طريقة تصنيع هذه القطع. وكنت أقف على خدمته وأسهر على خدمته وأقف على طعامه وشرابه رغم أنني من أسرة ساموراي عريقة، ولم أجد أنفة أو بدا من أنني أخدم هذا العامل، لأنني أخدم اليابان ومن أجل اليابان يهون كل شيء، لأنه راجل عنده حلم، لأنه راجل عنده قضية، لأنه راجل عنده هدف، راجل عنده هدف. لا تيأس، الله عز وجل يقول وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني تخيل واحد واقف على النار خلاص وتداركه عناية الله، حتى هو واقف على النار خلاص هيروح ربنا سبحانه وتعالى يأتي به ويقلب قلبه في يوم وليلة. المهدي اللي ربنا سبحانه وتعالى يصلح به الكون كله يصلحه الله في في ليلة. كان مالك بن دينار إمام من الأئمة الكبار، مالك بن دينار كان يصلي الليل ولكنه كان زاهدا، فجاء سارق يسرق داره، واحد جاء يسرق بيته، فدخل فأبصر يمنة وأبصر يسرة فلم يجد شيئا في بيته، فانتهى من صلاته وقال له يا هذا لم تجد شيئا من أمر الدنيا، أفترغب في شيء من أمر الآخرة؟ قال نعم يا سيدي. قال له فتوضأ من هذا الماء وصلى ركعتين، فتوضأ هذا اللص وصلى ركعتين فوجد حلاوتهما وجعل يبكي وظل يبكي وعلى صوته، ثم انتهى فقال له يا سيدي هل أزيد؟ قال له صلي ما شئت، وجعل يصلي، ثم انتهى فجلس يستغفر الله كثيرا، يستغفر الله، ثم قال له يا سيدي هل أنقص إلى الصباح؟ قال له انقص ما شئت. ولما أذن للفجر خرج مع مالك بن دينار إلى صلاة الفجر، فلما خرجوا إلى المسجد قال أصحاب مالك لمالك من هذا؟ قال لهم هذا رجل جاء ليسرقنا فسرقنا. هو جاي يسرقنا؟ إحنا سرقناه. وما ذلك على الله بعزيز. كان شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كان يوما مارا على حماره فاجتمعت عليه رفقة وكان قاطع طريق لص يدعى عبد الله ابن قعنب القعنبي. عبد الله ابن قعنب القعنبي كان لص، فوجد ناس مجتمعين على شعبة بن الحجاج مجتمعين حواليه، فذهب إليه قال له حدثني، فنظر إليه شعبة قال له لست من أهل الحديث كي أحدثك، فأخرج سكينا ووضعه على رقبته قال له حدثني وإلا جرحتك، فاقترب منه وقال له حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حدثنا عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فوقع السكين من يده وهام على وجهه في الطريق حتى أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وظل يتعبد ويتنسك ويطلب علم الحديث حتى صار إماما للحديث، وكان شيخا لمين؟ محمد ابن إسماعيل البخاري، الإمام مسلم، الإمام النسائي، الإمام أبو داود، الإمام الترمذي، شيخ الستة إلا ابن ماجه، وكان أصلا في الأصل قاطع طريق. يا إخواني أشد الغصص فوات الفرص، أشد غصة هتتألم أنت منها لما توصل يبقى عندك 40 سنة بص وراك تلاقي تاريخك فاضي، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. جات لي صورة واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة رجليه مقطوعة وتسلق جبال الهيمالايا، طلع الهيمالايا، فأنا قعدت أقول يعني إزاي، إيه هو الزائد فيه عننا إن هو يطلع كل الجبال دي؟ يعني هو بالتوصيف الواقعي هو ناقص عننا، ولكن لا، هو زايد إيه؟ زايد قوة قلبه، زايد قلبه هو اللي قام وتسلق وطلع لأنه عنده هدف، وطالما عنده حلم هيقاتل من أجله. كان طفل اسمه روبرت ماندرس، روبرت ماندرس ده كان إيه أبوه عامل في اسطبل خيول في كاليفورنيا، ولما راح الفصل المدرس وزع عليهم ورق وقال أنا هوزع عليكم ورق كل واحد فيه يكتب فيه حلمه بشرط أن الحلم ده يكون حلم واقعي، فطبعا أبوه شايف أبوه عامل في اسطبل خيول فكتب حلمي أن أنا أمتلك اسطبل كبير للخيول، فالمدرس جمع الورق ولما نظر في الحلم كتب له 0/10 وقال له هذا حلم غير واقعي. قال له لما؟ قال له لأنك تحلم، وسأعطيك ورقة أخرى وتكتب فيها حلم واقعي وأعطيك عليها درجة. قال له ضع درجاتك عندك وأنا سأحتفظ بحلمي. وفضل روبرت ماندرس يقاتل ويقاتل 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 لغاية ما بقى عنده أشهر اسطبل خيول وساحات خيول لتدريب أمهر الخيول في العالم النهاردة في كاليفورنيا. خليني أقول لك حاجة في الآخر، السلف كان لهم كلمة جميلة قوي، قانون بيقولوا النعيم لا يدرك بالنعيم والراحة لا تدرك بالراحة. الطريقة الوحيدة للخروج من منطقة الراحة بتاعتك ان انت لازم تقرر ده، محدش هيقرر لك حياتك بالنيابة عنك ولا حد هيحرك لك حياتك بالنيابة عنك، انت كبرت وانت كبرتي ان ماما هي اللي تدير حياتك، ان بابا هو اللي يدير حياتك، خلاص لازم انت تقرر ان انت تتغير، لازم تجرب اشياء ما جربتهاش قبل كده، لازم تصنع اشياء ما عملتهاش قبل كده، لازم تذهب الى اماكن جديدة وتكتشف افاق اخرى. انا بقترح عليكم بشدة ان النهاردة تبدأوا بالمكالمات اللي انتم مأخرينها السنين اللي فاتت دي اللي اورثتنا القطيعة دي كلها، لان احنا رضينا بمنطقة الراحة. انا بقترح بان انت لازم وانت لازم تمارسي اللطف والتعاطف مع كل اللي حواليك بدل الغيرة والجشع والحقد والحسد اللي شوهوا قلبنا ومزقوا روحنا، بدل ما نحقد عليهم ونغير منهم ننظف معاهم ونتعاطف معاهم ونحاول نبقى زيهم ونبقى احسن منهم. انت لازم تواجه قلقك، لازم تواجه مخاوفك، لازم تسحق خوفك، لازم تمارس رياضة، ولازم تمارس رياضة، لازم تصحي بدري، ولازم تصحى بدري. ابن عطاء الله السكندري يقول الحزن على فقدان الطاعة، الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض لها من علامات الاغترار. الحزن على فقدان الطاعة، ياه حالة النوستالجيا اللي احنا عايشين فيها، ياه فين ايام رمضان وفين ايام الاعتكاف وفين ليالي التهجد، وفي ده انا نفسي اذكر ربنا زي الاول، ده انا نفسي اقرأ قرآن من السخف تمنيك مع توانيك. يا جماعة خاتم سليمان فقد والمعجزات انتهت والجنيات ماتت، لم يعد بينك وبين بين الآن إلا أنت والتوكل على الله سبحانه وتعالى. كتابك حياتك بعد موتك كتاب هيقرأ كل الناس. إياك أن تظن إن جودة الغلاف هتغني عن المعلومات الرديئة اللي فيه، هيجي يوم ويتقال اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. كل حلقة هناخد مبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى، نحاول إن احنا نغير ما بأنفسنا. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي أربأ بك أن تخدع ببريق الشهوات أو تلقي بقلبك